لا يغنو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة يعم جميع أنواع النعم التي من الله عز وجل بها على عبده: نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الحواس، نعمة الأكل، نعمة الشرب، نعمة النعم العظيمة التي من الله جل وعلا بها علينا، حتى عد العلماء نعمة النوم مع العافية ونحو ذلك. ولا يتهاون الإنسان في بعض النعم التي هو يرى في نظره أنها نعم صغيرة، لأنه لم يحرم من هذه النعمة. سأذكر لكم على ذلك مثالا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما من منزله، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أخرجكما في هذا الوقت الذي لا يخرج فيه الناس؟ فقال: يا رسول الله، والله، تأملوا أيها المسلمون، قالوا: والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفس محمد بيده ما أخرجني إلا الجوع. فانطلقوا إلى دار أحد الأنصار رضي الله عنهم، فلما اقتربوا من داره وإذا بامرأته فرحبت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: أهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين زوجك؟ قالت: يا رسول الله، ذهب يستعذب لنا الماء. فلم يمكث إلا قليل حتى أتى، فلما أتى الأنصار قال: مرحبا، من أكرم مني أضيافا؟ وفعلا من أكرم منه، يستضيف النبي عليه الصلاة والسلام، ويستضيف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحبيه أبو بكر وعمر. قال: فذهب فأتى بعذق فيه بسر ورطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ المدية يريد أن يذبح شاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تجنب الحلوب. فذهب فذبح شاة وطبخها وقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام. أكل النبي عليه الصلاة والسلام من التمر ومن الرطب، وأكل من اللحم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تمر وبسر ورطب ولحم، والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم، لقد خرجتم من منازلكم وما أخرجكم إلا الجوع، وعدتم بعد ذلك وقد من الله عز وجل عليكم بهذه النعمة. تمر ولحم يجده أكثر الناس، ومع ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من النعيم العظيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة. خلاصة الأمر في هذه السورة العظيمة، سورة التكاثر، في هذه الحلقة نحاول أن نجمع أهم ما ينبغي على المسلم أن يهتم به في هذه الآية، وكل هذه الآية كلها يجب على المسلمين أن يهتموا بما فيها من معان ومن أسرار. أولا أن المقصد من هذه السورة أن يتذكر الناس أن التكاثر بالأموال والأولاد والتلهي بأي نوع من أنواع التلهي هو يجعل العبد يعرض عن الله عز وجل وعما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن التكاثر قد نهى الله جل وعلا عنه إذا كان المراد أن يكون الإنسان أكثر من غيره فقط في أمور الدنيا، ولا يكون المراد بالتكاثر هو من أجل جمعها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله جل وعلا لم يذكر المتكاثر به في هذه السورة، إما لأنه يريد الإطلاق ليعم جميع أنواع التكاثر، وإما لأن المتكاثر به ليس منهيا عنه في حد ذاته، وإنما المنهي هو التكاثر، هو التكاثر الذي نهى الله عز وجل عنه، كما كان يقول المشركون إن بنو فلان أكثر من بني فلان ونحو ذلك، فما زالوا يتكاثرون حتى صدهم ذلك وجعلهم يعرضون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه السورة أن العبد إذا لم ينتبه من غفلته ولم يفق من سكرته فإنه سيجد نفسه قد زار المقابر ولم يعمل عملا صالحا، لأن الله جل وعلا قال حتى زرتم المقابر، فألهاه التكاثر بالمال حتى زار المقابر، إما زارها موتا لأنه أصبح في عداد الموتى، أو أنه يذهب إلى المقابر ليعدها ويتكاثر بها، وهذا معناه أن قلب الإنسان قد مات بالفعل حينما يذهب إلى المقابر، ولا يتحرك قلبه ولا يتحرك فؤاده، فمتى يتحرك إذا لم يتحرك في هذه الأماكن؟ والله عز وجل أخبرنا أن قلوب بعض الناس أشد من الحجارة، كما قال سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وبالتالي يأتي بعد ذلك التأكيد بعد التأكيد بالزجر والتقريع والتوبيخ لأولئك الذين يكاثرون بالدنيا ويغفلون عن الآخرة. فالعبد المطلوب منه أن يكون متوازنا في حياته، أن يجعل إقباله على الله سبحانه وتعالى وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأمر العظيم الذي لا يجوز له أن يبتعد عنه أو أن يعرض عنه، بل يجب عليه أن يقبل عليه إقبالا عظيما حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. وأيضا في هذه السورة التذكير بأن من أعظم ما يبعث العبد على اليقين بهذا الأمر هو إدراكه ومعرفته أنه سيحاسب يوم القيامة، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله عز وجل قال في هذه الآية كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو قد وصل العلم وهو علم اليقين إلى قلوبكم بأنكم ستحاسبون على هذا التكاثر وستحاسبون على إعراضكم عن الله وعلى إقبالكم على الدنيا وعلى إعراضكم عما يجب لله عز وجل، لو أدركتم علم اليقين بهذا الأمر فإنكم لن تتكاثروا بالدنيا وما فيها، وإنما سيكون إقبالكم على الآخرة بما فيها. وهنا أيضا قضية في غاية الأهمية، وهي أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن الله عز وجل بيّن أن أكثر الناس في إعراض، كما قال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يوم القيامة كما في الصحيحين يقول الله تبارك وتعالى يا آدم، فيقول عليه السلام لبيك وسعديك يا رب، فيقول أخرج بعث جهنم من أمتك، فيقول كم يا رب؟ قال أخرج من كل 199، فيخرج من كل 199. فقال الصحابة رضوان الله عليهم وماذا يبقى منا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وهذا يجعل الإنسان يقلق على نفسه وعلى إقباله على الله عز وجل، ينظر في نفسه هل هو يسير على ما يحبه الله جل وعلا أو لا. الدنيا فانية، الدنيا لن تدوم لأحد، لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا، لكن الله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا يدفع العبد إلى أن يحاسب نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. يا رب نسألك الإقبال عليك والإعانة على ذلك، إنك جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغلو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان. جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.